أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال التاسع: الصوت، وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة. في ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة. هذا مسألة أن ذهاب الصوت فيه دية كاملة ذكره العلامة في بعض كتبه، والشهيدان في اللمعة وفي الروضة، وبعض من تأخر عنهم استدل له أن فيه الدية كاملة. أولا بالقاعدة، أي كثيرا ما يستدل بالقاعدة، والمقصود بالقاعدة القاعدة المتقدمة أن كل ما في الإنسان واحد ففيه دية كاملة. وبتقدم مرارا أنه أكو تأمل في الاستدلال بهذه القاعدة في باب المنافع، وأنه يعني احتمال قوي أنها مختصة بخصوص ماذا؟ الأعضاء، وتشكيك واضح جدا في شمولها علما للمنافع. ونحن نتكلم عن المنفعة، عن الصوت، ذهاب الصوت، لا نتكلم عن ذهاب عضو من أعضاء الإنسان، لسانه أو غير لسانه. استدل له أيضا بقطع النظر عن القاعدة، استدل له بمعتبرة يونس، معتبرة يونس الموجودة في الباب الأول من ديات الأعضاء، الحديث الثاني. هاي رواية يونس اللي يقول: عرض على الإمام الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه، وقال الإمام أنه هو صحيح على ما تقدم سابقا، وكان فيه، والسنة الصحيح بلا إشكال، وكان فيه في الكتاب المعروض على الإمام في ذهاب السمع كله 1000 دينار، والصوت كله، هذا محل الشاهد، والصوت كله من الغنن والبحح 1000 دينار، والصوت كله، الصوت معطوف على ما قبله، وهو شنو ما قبله؟ في ذهاب السمع كله 1000 دينار، والصوت يعني وفي ذهاب الصوت كله من الغنن والبحح 1000 دينار. هاي استدل بها على أنه في ذهاب الصوت دية كاملة. هذه رواية استدل بها في محل الكلام. واستدل له أيضا برواية أخرى، وهي ما رواه الشيخ الكليني والشيخ والصدوق بأسانيدهم المتقدمة السابقة، وهذه الرواية موجودة في الباب، يعني فيما يرتبط بمحل الكلام، موجودة في الباب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به. أبواب دعوى القتل وما يثبت به في الباب 11 من هاي الأبواب، الحديث الثاني، اللي هي الرواية طويلة. سندها هكذا ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي وعنه، يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا عليه السلام، هذا سند. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب، هذا السند الثاني للرواية. هذا السند الثاني قلنا ضعيف، لكن السند الأول صحيح، الطريق الأول طريق صحيح كما قلنا سابقا مفصلا. قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما أفتى به في الجسد فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين، هاي أمور ستة. ثم يقول ثم جعل من كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد 50 رجلا، وجعل في النفس على الخطأ 25 رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح 1000 دينار 6 نفر القسامة، وما كانوا دون ذلك فبحسابه من 6 نفر. والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنني والبحح، هذا محل الشاهد أيضا، ونقص اليدين والرجلين فهو 6 أجزاء الرجل. تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من كذا إلى آخره. والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو 6 أجزاء الرجل، يعني دية كاملة. القسامة تكون بحسب هاي الأجزاء 6 على ما تقدم. زين، هاي الرواية الثانية التي استدل بها على أنه في ذهاب الصوت دية كاملة. هاي الرواية الموجود في التهذيب يختلف عما هو الموجود في الكافي والفقيه. هاي رواية ثانية، مو رواية يونس اللي قرأناها أولا. الموجود في التهذيب البحح فقط، ماكو شيء آخر غير البحح. أنا ما جاي بالتهذيب، بس في الجزء العاشر في التهذيب موجودة الرواية. الجزء العاشر صفحة 169 موجود في التهذيب البحح فقط، ماكو ذهاب الصوت، موجود البحح. فكأنه الجناية إذا أوجبت البحح، هاي الرواية تقول فيه ماذا؟ فيه دية كاملة. لاحظوا، فمما أفتى به في الجسد نفس الرواية السابقة، وجعله 6 فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح. والبحح فقط البحح. والشلل في اليدين والرجلين. ثم بعدين يجي يقول فما كان دون ذلك بحسابه من 6 نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحاح ونقص اليدين والرجلين فهو من 6 أجزاء الرجل. تفسير ذلك إلى آخر الرواية. فالموجود في التهذيب الذي ينقل نفس هذه الرواية، الموجود هو البحاح فقط. نعم، الموجود في الكافي وكذا في الفقيه. وكذا في الفقيه عندما نقل هذه الرواية، الموجود هو ما قرأناه في الوسائل، ونقص الصوت من الغنن والبحح. ونقص الصوت من الغنن والبحح. خب، بالنسبة إلى ما في الفقيه، خب ما نقدر نستدل به في محل الكلام. إحنا كلامنا في ذهاب الصوت، هذا قاعد يتكلم عن البحح، يتكلم عن البحح. البحح هو عبارة عن الخشونة في الصوت، عبارة عن خشونة في الصوت. أبح يتكلم بصوت خشن. كلامنا في ذهاب الصوت كله. هذه الرواية تتكلم عن البحح في الصوت اللي معناه الخشونة كما قلنا، فلا يخلو الاستدلال بها بما في التهذيب لا يخلو من غموض. وأما ما في الكافي وكذلك الفقيه، الموجود هو نقص الصوت، مو ذهاب الصوت كله اللي هو محل الكلام، نقص الصوت بأي شيء نتفسر، نقص الصوت. ولعله هو المناسب لقوله من الغنن والبحاح، يعني يقول ذهاب يعني نقص الصوت، إذا أوجب نقص الصوت بحيث صار مبحوحا أو صار أغن. الغنن هو الكلام يعني صدور الكلام من الأنف، هذا يسموه أغن. إذا كان كلام يصدر من الأنف هذا يسموه أغن. نقص الصوت بحيث يصير مبحوح أو يغن في كلامه، هذه الرواية ناظرة إلى تكون، ما ناظرة إلى ماذا؟ إلى ذهاب ماذا؟ ذهاب الصوت. سأبقى قطع النظر عن أنه قد يقال بأنه مثلا إذا دلت الرواية على نقص الصوت أن فيه الدية، فمن باب أولى أن يكون ذهاب الصوت كله فيه دية، شيء آخر. لكن كلام نفس الرواية استدلال بها مو بذلك الوضوح في محل الكلام، لأن ليست ناظرة إلى محل الكلام إلا بمعونة أولوية وأمثال الأولوية، لكن هي نفس الرواية لا تنطبق على محل الكلام، لا في حسب نقل الفقيه لأن المذكور فيها البحح فقط، ولا حسب نقل الكافي والفقيه لأن المذكور فيها هو نقص الصوت لا ذهاب الصوت كله. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية الثانية. ومن هنا يظهر أن العمدة في المقام هي معتبرة يونس الأولى التي ذكرناها، وهي الموجود فيها هذا هو الصوت كله، يعني ذهاب الصوت كما قلنا، ذهاب الصوت كله من الغنن والبحح 1000 دينار، أي هي العمدة وهي التي تستدل بها السيد الماتن في محل الكلام. خب نجي إلى معنى هاي العبارة، شنو مقصود والصوت كله من الغنن والبحح؟ الغنن عرفنا شنو، يعني الكلام اللي يصدر من الأنف هذا يسمى أغن، هذا فلان أغن يعني يتكلم من أنفه. البحح هم خشونة في الصوت، شنو معنى والصوت كله، ذهاب الصوت كله من الغنن والبحح؟ في كلمات بعض الفقهاء فسر هذه العبارة بهذا التفسير، بأنه إذا ذهب الصوت كله فصار مبحوحا أو صار يغن في كلامه ففيه الدية كامل. لاحظوا، والصوت كله من الغنن والبحح، يعني ذهب صوته كله فصار مبحوحا، فكأنه البحح يلازم شنو؟ ذهاب الصوت، والغنن غنن يلازم شنو أيضا؟ شنو؟ ذهاب الصوت، فيذهب الصوت كله فيصير الإنسان شنو؟ مبحوحا، أو يصير شنو؟ أغن. قل هذا ذهاب الصوت كله، هذا فيه شنو؟ فيه 1000 دينار. وكأن البحح يلازم ذهاب الصوت كله، والغنن أيضا يلازم ذهاب الصوت كله، لكن ظهر أن العبارة لا يفهم منها هذا المعنى، والصوت كله من الغنن والبحح اللي نفهمه بحسب يعني ظواهر الأمور أن منها بيانية، يعني يقول ذهاب الصوت كله بما في من الغنن والشنو والبحر، يعني حتى الغنن والبحر أيضا يكون شنو، يكون قد ذهب ذهاب الصوت كله من الغنن والبحر. مو بيانية لعله الصير هذا شنو، بس يفهم منه هذا أنه يريد أن يقول يذهب صوته كله حتى على مستوى ماذا، حتى على مستوى الغنن وماذا والبحاح، خصوصا أن الغنن اللي هو كما قلنا يعني خروج الكلام من الأنف ما يلازم ذهاب الصوت كله، ما يلازم ذهاب الصوت، الأغاني له صوت يخرجه، يخرج منه صوت. مو أنه نقول بأنه ذهب صوته كله فصار أغن، والأغن لا يذهب صوته كله، لا يذهب صوته كله. فهذا يقرب أنه احتمال أن يكون المقصود هو ذهاب الصوت كله حتى على هذا المستوى، حتى على مستوى البحح وماذا والأغن. احتمال، احتمال أن يكون المقصود بها هو هذا. ولهذا التفسير الذي ذكر تفسير معقول، بس شلون نفهمه من العبارة أنه ذهب الصوت كله حتى صار مبحوحا أو شنو أو يغن في كلامه. على كل حال قلنا عمدة الروايات هي معتبرة يونس التي ذكرناها ودلالتها على، هو السيد الماتن أيضا ذكر هذه العبارة، يعني ذكر عبارة الرواية وفي ذهابه كله من الغنن والبحاح دية كامل، شوفها من هذه العبارة وفي ذهابه كله من الغنن والبحاح دية كاملة. إذا كان المقصود هو ذهاب كل يعني حتى على مستوى الغنن والبحاح دية كاملة، هذا قد يفهم من معتبرة يونس فيستدل عليه بمعتبرة يونس. أما إذا كان مقصوده هو ذهاب الصوت كله حتى يصير مبحوحا أو أغن، فهذا استفادت أن فيه دية كاملة من معتبرة يونس، هذا لا يخلو من خفاء. هذا الذي نقوله في المقام. ثم قال بعد ذلك العاشر أدرة الخصيتين وفيها 400 دينار وإن فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته 4 أخماس دية النفس، يعني زيادة 800 دينار. أدرة هكذا تقرأ، أدرة يعني سكون الدال وفتح الراء، الخصيتين يعني انتفاخهما، انتفاخ الخصيتين يعبر عنه بالقروة، انتفاخ الخصيتين هذا المقصود بأدرة الخصيتين. بعدين في المتن فإن فحج، الفحج هو تباعد الرجلين عقبا وتناديهما صدرا، تدانيهما صدرا، يعني أعقاب الرجلين متباعدان لكن أكو التداني في ماذا، في مقدم الرجلين، أو هو تباعد الفخذين، الفحج تباعد الفخذين لأنه يصير عنده ينتفخ، تنتفخ الخصيتان فيضطر إلى أن شنو يباعد بين فخذيه أو تباعد في وسط الساقين كما قيل. على كل حال المقصود بواضح تباعد الرجلين. زين، في أن في أجرة الخصيتين أديك 400 دينار، فإن فحج ففيها 800 دينار، يعني 4 أخماس دية النفس. هذا ذكره الشيخ الطوسي في النهاية وتبعه المتأخرون عنه. في الشرائع والمسالك والروضة دعوى الشهرة عليه. في كشف اللثام قال إن الأول مما قطع به الأصحاب، يعني أن في أجرة الخصلتين 400 دينار، هذا يقول مما قطع الأصحاب به. في الثاني يعني أنه فإن فحجا ففي 800 دينار 4 أخماس الدية، يقول هذا قطع به أكثرهم، ذاك قطع به كأنه جميع الأصحاب، الثاني قطع به أكثر الأصحاب. المستند لذلك هو ما ورد في كتاب ظريف، الرواية اللي نستدل بها دائما وهي العمدة في هذا الباب، المروية في الباب 18، صاحب الوسائل يذكرها في الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء. رواية هاي محمد بن يعقوب يقول بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما ظهر هكذا تقرأ، فديته 400 دينار، فإن فحج، هي الرواية تقول فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه، إلا مشي ما ينفع ما يؤدي غرضه، فديته 4 أخماس دية النفس 800 دينار، هي الرواية تقول، فإن أحدب منها الظهر إلى آخره، أي ما نعلق بها. أي رواية تامة سندا ودلالتها على المطلوب أيضا لعله واضحة. نعم، في رواية أكو لمعاوية بن عمار، قد تكون يعني يفهم منها المنافات لهذه الرواية. هذه الرواية مروية في الباب 32 من ديات الأعضاء حديث الأول. الرواية هاي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له. في بعض من نقل هذه الرواية ولم يولد له، فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ويولد له. على كل حال، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل، سألته عن هذا وعن مسألة ثانية، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية، في كل فتق ثلث الدية. قد يقال بأنه هذا يفهم منه بأنه هذا هناك هم رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، يقول هذا بثلث الدية، هذا بثلث الدية، فكأن صيرورة آدر يعني هي تعتبر ملحقة بماذا؟ بالفاتق، فتثبت فيه ثلث الدية. يعني ما حكم بأنه فيها شنو دية كاملة، صار آدر يعني صار منتفخ لخصيتين، مع ذلك ما حكم بأن فيها دية كاملة، يقول في كل فتق ثلث الدية. لكن هذه الرواية أولا ضعيفة سندا، غير تامة سندا باعتبار صالح بن عقبة الذي تكلمنا عنه قبل أيام، وقلنا بأنه لم تثبت وثاقته. يحتمل أن يكون المقصود كما ذكر الفقهاء أن في الفاتق ثلث الدية، فإذا استلزم هذا الفاتق الأدرة حينئذ يلزم شنو؟ خمسة الدية، يعني 400 دينار. الفاتق فيه ثلث الدية، فإذا أوجب الأدرة حينئذ يلزم، يجب عليه ماذا؟ يلزمه 400 دينار، اللي هو خمسة الدية. ممكن أن تفسر بهذا التفسير. على كل حال كما قلنا الرواية غير تامة سندا. الحادي عشر تعذر الإنزال. يقول المشهور أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة، وفيه إشكال، فالأظهر أن فيه الحكومة. سيد الماتي يقول أن الأظهر أن فيه ماذا؟ أن فيه الحكومة، ما إذا جنى عليه جناية أوجبت شنو؟ أوجبت عدم الإنزال، تعذر الإنزال. ذكره الشيخ في النهاية هذا أن فيه دية كاملة، وتبعه جماعة. الرياض يقول في الرياض بلا خلاف أجده، شيء يقول، واستدل له بالقاعدة، قاعدة المقصود بها هذا متقدم مرارا وتقدمت المناقشة في ذلك، استدل له بموثق السماعة اللي هي موجودة في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء حديث السابع الكافي، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرع عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الأنف كذا وفي كذا، ثم يقول وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، هذا محل الشاهد. وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. استدل بهذه الرواية على أن في تعذر الإنزال الدية كاملة. نظير هذه الرواية أكو رواية لعثمان بن عيسى في الباب الرابع عشر من أبواب ديات المنافع، لا هم موثق لسماع الظاهر لكن قال محمد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في الظهر الدية إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. كأنه الحديث شوية بكأنه شيء. على كل حال في التهذيب الجزء العاشر صفحة 260 العبارة نفس العبارة 260. على كل حال هذه الروايات التي هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة مرارا اللي بيها وانقطع جماعه بالسديات، ذهب سمعه وبصره وكذا وكذا وفرجه، وانقطع جماعه، قال له فيها سديات، واحدة من السديات الستة على انقطاع الجماع، ومستدل يقول أن انقطاع الجماع يراد به عدم الإنزال، يراد به عدم الإنزال. قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كامل، أي هذا الأصح، أكو اشتباه الظهر في النار. في الظهر إذا كسر، هاي رواية ثانية لسماعة، إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. هذه ثلاث روايات استدل بها في محل الكلام. فقهاء ذكر وصاحب الجواهر ذكر مفتاح الكرامة، تأمل في الاستدلال بهذه الروايات. في الجواهر يقول أن هذه الروايات يعني روايات رواية السماع، روايات سماعة، روايتا سماعة، اللي بيها كما قلنا. وفي الظهر لاحظوا، إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، صاحب الجواهر يقول بأن هاي الرواية ما تقتضي وجوب الدية لعدم الإنزال اللي هو محل كلامنا، حتى إذا لم يكسر ظهره، يعني ما يصير نلغي خصوصية كسر الظهر في هاي الرواية، يقول بأن هاي الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى ترتب الدية على عدم الإنزال. والحال هي الرواية تقول إذا انكسر، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، فما بيها دلالة على ماذا؟ على ترتب هاي الدية على عدم إنزال الماء وإن لم يكسر ظهره، بل فيها دلالة على ترتب الدية كاملة على ما إذا انكسر ظهره وترتب عليه شنو؟ عدم إنزال الماء، هذا فيه دية كاملة بلا إشكال. لكن إذا ماكو كسر ظهر، فقط إنزال، عدم الإنزال، تعذر عليه إنزال، لم يكسر ظهره، تعذر عليه، جنى عليه جناية ولم يكسر ظهره، فتعذر عليه الإنزال، هذا نقول بيدية كاملة ونستدل بها الرواية، يقول ما ممكن نستدلال بها الرواية. بعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول بأن الذي يفهم من هاي الرواية هو ماذا؟ هو أن كسر الظهر دخيل في ثبوت شنو؟ في ثبوت الدية الكاملة، في ثبوت هذا الحكم، هو دخيل، وعدم القدرة على الإنزال أيضا دخيل. هذا اللي ذكره الجماعة. وجه هذا اللي ذكره هو هذا، أن يعني يمكن أن يقال بأن الرواية أساسا هي مسوقة لبيان دية الظهر، يعني واضح كلش أن الرواية يقول وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، شلون إحنا نجي نلغي خصوصية كسر الظهر ونقول أن الرواية ناظرة إلى ترتب الدية على عدم إنزال الماء؟ هي الرواية مسوقة لبيان دية الظاهر، خصوص الرواية الثانية لسماعة. قل في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، في الظهر نفس الشيء، في الظهر إذا كسر، فهو ناظر إلى الظهر، ناظر إلى ماذا؟ إلى بيان دية الظاهر، فكيف يمكن أن نقول بأنه كسر الظهر لا خصوصية له، وأنه نستدل بالرواية عليه من على ثبوت الدية الكاملة إذا تعذر إنزال الماء؟ هذا الإشكال الذي يورد على الاستدلال بهذه الرواية، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، ترتبط ببيان الفرق بين هذه الرواية، حيث قلنا أنه لا يمكن إلغاء خصوصية كسر الظهر، وبين الرواية الواردة في كسر البعصوص المتقدمة لألغى بها السيد الماتن شنو؟ خصوصية كسر البعصوص، وقال بأنه الدية تترتب على أنه لا يملك أسته، فأي شيء يوجب عدم السيطرة على الغائط هذا فيه دية كاملة، وكسب البعصوص ألغى خصوصيته. شنو الفرق بينهما؟ هذا يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.